رسول الله ربنا وبالإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. ويتواصل لقاؤنا مع لطائف الدعوات القصار. الدعوات القصار كلماتها قلائل ومعانيها بحار واسعة. نقف عند تلك الدعوات القصار ونطوف بحضراتكم في بساتينها الزاهرة، ونقتطف منها ما يروق لنا ويحلو، وكلها حلوة رائقة جميلة، ما بين دعوات النبي المختار صلى الله عليه وسلم والصحابة الأخيار والصالحين الأبرار. نقضي هذه الأوقات الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن تكون تلك الدعوات التي نتعلمها ونتفقه في معانيها بلسما شافيا لنا ودواء لعلالنا. اللهم إني أسألك أن تستخرج مني ما يرضيك عني، ويفتح قلوب عبادك، ويدلهم عليك ويهديهم إليك. اخترت لحضراتكم من الأدعية اللطيفة دعاء إذا قلته استمع الله عز وجل إليك، وإذا سألت به ربك أعطاك. هذا الدعاء من أدعية سيدنا النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ولهذا الدعاء قصة، خاصة أن هذا الدعاء ينبغي أن يكون عقب طاعة، ولو دعوت به مطلقا لا بعد طاعة فإن الله عز وجل يستجيب لك، لكن يتأكد أن يكون هذا الدعاء بعد طاعة. ويدلنا هذا الدعاء والموقف الذي سيق فيه أن الدعاء بعد الطاعات يستجاب ويسمع. هذه قاعدة ذكرها العلماء، الدعاء بعد الطاعات يستجاب ويسمع. يعني صليت ادعي، تصدقت ادعي، قرأت قرآن ادعي، بررت والديك ادعي، عطفت على مسكين ادعي، أصلحت بين متخاصمين ادعي، أكلت الحلال ادعي، وهكذا. يبقى عقب القيام بطاعة، سواء كانت طاعة تتعلق بالعبادة أو المعاملة، سواء كانت طاعة تتعلق بالعقيدة أو العبادة، أيا ما كان نوع الطاعة، طاعة عامة أو طاعة خاصة في العقيدة أو العبادة أو المعاملة، ادعو الله عز وجل بعدها، فالدعاء حينئذ يستجاب بإذن الله عز وجل. الدعاء اللي معانا أقول مختصرا، وبعد كده أقول لحضراتكم القصة أو الطاعات التي ورد في سياقها هذا الدعاء. هذا الدعاء يرويه لنا جماعة من الأئمة، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ومنهم الإمام الترمذي والطبراني في كتابه الدعاء، وغيرهم من الأئمة الذين دونوا لنا السنة النبوية. ورد هذا الدعاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحديث معاذ بن جبل، وحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان بعض أهل العلم قد ضعفه، إلا أنني أميل إلى التحسين أو التصحيح لهذا الحديث. الحديث بيقول لنا إيه؟ عن ثوبان أو عن معاذ أو عن ابن عباس أو عن غيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لي أو قال لي ربي عز وجل: يا محمد قل نسمع. الله عز وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي ربي عز وجل: يا محمد قل نسمع، أو قل تسمع. ومن سيسمعه؟ الله عز وجل. وسل تعطه. يبقى الدعاء ده من يدعو الله عز وجل به يسمع الله عز وجل لدعائه، ومن يسأل الله عز وجل بهذا الدعاء يعطيه الله عز وجل ويحقق له الرجاء. يا محمد قل تسمع وسل تعطى. قال: ماذا أقول يا رب؟ قال: إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي. وإذا أردت بقوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، أو قال: إنها حق فادرسوها وتعلموها. إنها حق فادرسوها وتعلموها. نقول تاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي ربي يا محمد صلى الله عليه وسلم: سل قل تسمع وسل تعطى. قلت: فعلمني يا رب. قال: إذا صليت فقل. يبقى الدعاء ده تقوله بعد ما تخلص صلاة، أو تقوله قبل ما تسلم. أقوال للعلماء: افعل أيها شئت. يبقى إما قبل ما تسلم تقول الدعاء ده من صلاتك، وإما بعد ما تسلم، بعد صلاتك عموما تسبح بقى وتختم الصلاة وبعد كده تدعي بالدعاء ده. إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي. وإذا أردت فتنة بقوم وأنا فيهم فتوفني غير مفتون، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها وتعلموها. أنا قلت لحضراتكم إن الدعاء ده تقوله يسمع الله لك، تسأل به يعطيك الله عز وجل ويحقق لك الرجاء، ويا حبذا لو كان بعد طاعة. إيه أصل بقى سياق الدعاء ده؟ في حديث طويل يسمى حديث المنام المشهور، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سألني ربي عز وجل، أي في المنام: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملائكة بيتحاوروا في إيه؟ موضوع نقاش الملائكة في السماء، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قال: فعلمني ما بين المشرق والمغرب. أنا أختصر الحديث حتى يتناسب مع الأفهام. فعلمني ما بين المشرق والمغرب، أي مما شاء الله عز وجل أن يعلمه، وإلا فعلم ما بين المشرق والمغرب على التفاصيل الدقيقة، ما خفي منها وما ظهر، هذا لا يكون إلا لله عز وجل، أحاط بكل شيء علما. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمه ربه ما بين المشرق والمغرب مما أراد أن يعلمه، لا كل شيء بل أشياء كثيرة. فعلمني ما بين المشرق والمغرب، ثم قال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم أي ربي. ما خلاص علمه الله عز وجل. يختصمون في الكفارات والدرجات. الكفارات أي الأعمال التي تستوجب تكفير السيئات ومغفرة الذنوب ومحو الخطايا، نسأل الله عز وجل أن يكفر سيئاتنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يمحو خطيئاتنا. الدرجات ما يرفع درجة العبد في الجنة. قال: فما الكفارات؟ قلت: إسباغ الوضوء عند الكريهات أو عند السبرات. الكريهات يعني الشدائد، إسباغ الوضوء يعني أن تتوضى وتدي الوضوء حقه، عند المرض الشديد، عند نزول مصيبة ما، يعني حصل أمر مهم شديد عليك سواء كان معنوي أو مادي، ساعتها الواحد بيبقى فيه ولا في إيه؟ قوم اتوضى، ده هيخفف عنك. ده حتى لو واحد يعني أصيب بمصيبة الموت في عزيز لديه والشدة تمكنت منه، أقول له قوم اتوضى. وقد فعلتها مع رجل فقد ولده وكان يعني في السابعة أو السادسة عشرة من عمره، وكانت الفاجعة لديه كبيرة. نسأل الله أن يصبرنا جميعا وأن يرضينا بقضائه وأن يبارك لنا في قدره. فرأيت الرجل كاد أن ينهار والناس من حوله، ما تعملش في نفسك كده مش عارف، قلت له بص يا عم الحاج فلان قوم اتوضى. فواحد رد علي قال لي يا عم الشيخ هو احنا في ولا في ايه؟ قلت له اسكت، ما بتعرفش تتكلم ما تتكلمش، ده وقته، قوم اتوضى. الرجل كاد أن يقول كلمات لا ترضي الله عز وجل، وكاد أن ينفلق كبده، ابنه مات عنده 17 سنة. فقام الرجل اتوضى رجع هادي، والله مجرد ما اتوضى وطلع من الحمام كده بعد ما اتوضى قعد يقول الحمد لله الحمد لله، والله إلى أن دفن الولد وما فارقت شفتيه كلمة الحمد لله. تخيل بقى لو سيبناه ما توضاش، الوضوء عمل له عملية يعني راحة لبدنه، عملية إضاءة نفسانية، فسكن الرجل وهدأ، الوضوء خفف عنه الحمل. هي دي بقى إسباغ الوضوء عند الكريهات عند الشدائد. بالك لما تبقى مزنقة معاك مسألة من المسائل، أنا مش عايز أشرح الحديث كله، أنا عايز أوصل للدعاء بتاعنا. لما يبقى مزنقة معاك مسألة ومعلش كده زي ما بنقول باللغة العامية مزرجنة معاك مقفلة، اتوضى وصلي ركعتين، استعينوا بالصبر والصلاة، وعشان تصلي لازم تتوضى، والوضوء نور كما علمنا العلماء. بتذاكر مسألة ومش عارف تحلها قوم اتوضى وصلي، حتى لو اتوضيت وما صليتش يخفف عنك إن شاء الله يفتح لك الأبواب. أيما كان نوع الأمر الصعب ده اسمه الكريهات، تتوضى عنده ربنا سبحانه وتعالى يكفر سيئاتك، وتكفير السيئات يخفف عنك الحمل، وتخفيف الحمل بتاع السيئات عن قلبك ينور قلبك، ولما ربنا سبحانه وتعالى ينور قلبك لما زح عنك شوية سيئات تبدأ تشوف صح، ما هو صاحب السيئات الكتير أعمى، أما صاحب الحسنات أو السيئات القليلة بصير شايف على قد اللي عنده من الحسنات أو على قد قلة السيئات. فأنت لما تتوضى بتخفف، تقدر تشوف المسألة على حقيقتها، تقدر تفهم. قال ما الكفارات؟ قال إسباغ الوضوع عند الكريهات، وفي رواية عند الصبرات، صبرات يعني البرد الشديد، أن الناس ساعة البرد بيتوضى أي كلام، لا اتوضى ودي العضو حقه وتحمل البرد لو ما كانش فيه ما يسخنة يعني. الكفارات إسباغ الوضوع عند الكريهات، ونقل الأقدام إلى الجمعة، وفي رواية إلى الجماعات، نقل الأقدام إلى الجمعات أو إلى الجماعات، يعني رايح جاي على المسجد في الصلوات الخمس وفي صلاة الجمعة يحرص عليها. التالتة من الكفارات، وانت عارف بقى هو رايح المسجد كده الاول، رايح المسجد رايح جاي خطوة، تحط رجله على الارض تنزل سيئة، يرفعها ترفع درجة ويكتب بها حسنة، الى ان يأتي المسجد وعنده حمل حسنات ما شاء الله، جه نضيف من السيئات ومتحمل بالحسنات، فالصلاة تبقى نور على نور في الوقت ده. اسباغ الوضوء على الكريهات، ونقل الاقدام الى الجمعات او الجماعات، يعني الحرص على صلاة الجماعة في المساجد والجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات أو انتظار الصلاة بعد الصلاة. فاضي أحسن مكان تقضي فيه وقتك في المسجد، ما وراكش حاجة، اغتنم الوقت ده في المسجد مع شيخ يحفظك سورة آية، مع شيخ يعلمك حاجة، مع بعض إخوانك تتذاكرون كده في الله عز وجل نعمة الله عليكم، تتفقهون تقروا كتاب، تقعد كده في خلوة مع الله عز وجل تفكر، تراجع حساباتك، تراجع أيامك، إيه اللي ليك وإيه اللي عليك. المكان هيساعدك، إنه بيت الله الذي يغدق فيه العطايا على من أتوا إليه فيه، وتتنزل الرحمات والسكينة. فالمهم أدي الكفارات، قال ما الكفارات؟ قال إسباغ الوضوء عند الكريهات أو الصبرات، ونقل الأقدام إلى الجمعات أو الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات اللي ما وراهش حاجة يعني، أو انتظار الصلاة بعد الصلاة. يقول له بعد كده إيه؟ من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. اللي يواظب على الثلاثة دولة عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. ده عملية تنظيف مستمرة على مدار الساعة. ما انت بتتوضى الخمس صلوات وبتروح المسجد لخمس صلوات، وبتجلس في المسجد بعد خمس صلوات، وبتنتظر الصلاة لخمس صلوات، فتخيل انت بتمارس العمل ده 5 مرات في اليوم والليلة، لن يبقي شيئا من درنك، لن يبقي شيئا من سيئاتك، لن يبقي شيئا من ذنوبك بإذن الله عز وجل. فضلا بقى عن الناحية الإيجابية، الشحن الإيماني، النور اللي انت هتتلقاه. فيبقى من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، اللي هو في حديث آخر: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هو النص بألفاظ تانية وقريبا منها في بعض الألفاظ: فذلكم الرباط. اللي واظب على الثلاثة دولة كأنه بيجاهد في سبيل الله. ما هو الرباط معناها انك بتبقى على الحدود، مرابط على الحدود، بتحمي اطراف بلاد المسلمين من العدو، فده المرابط. فانت مرابط على الثلاثة دولة، مرابط على الوضوء، مرابط على الصلوات في جماعة، مرابط على انك يكون المسجد ليه حظ منك، مرابط على التعلق بالصلاة. ما هي نفسك عايزة الراحة وعايزة تتفرج على الفيلم ده والمسرحية دي والماتش ده، وعايز تقعد مع أصحابك والأذان يأذن ما تروحش، وعايز تبقى على السرير ما تروحش تصلي، وعايز كل ده، والدنيا بقى والتلاهي، كل ده بيصرفك. فأنت لما تجاهد الدنيا وخلان السوق ونفسك اللي عايزة الراحة، لما تجاهد كل ده وتعمل الثلاث حاجات دول وتحافظ عليهم، بقيت مرابط، مرابط على الطاعة، زيك زي المجاهد بتجاهد النفس والشيطان والدنيا وخلان السوق وتعمل الثلاثة دولة، تاخد ثواب الجهاد في سبيل الله. او الرباط معناه ان ربنا يربط على قلبك. الناس تضل اللي ما بيعملوش كده، الثلاث حاجات دول يضلهم، اللي ما بيعملهمش يضلهم، وانت ربنا رابط على قلبك. اللي ما بيعملهمش الدنيا واخداه، وانت ربنا رابط على قلبك، الدنيا ما تاخدكش ابدا. تيجي حي على الصلاة لقيك في الجامع، الله، ده سلخ نفسه من الدنيا ازاي ده؟ ربنا ربط على قلبه لانه عمل الثلاث حاجات دول واستمر عليهم. الناس تنزل بها البلايا وتجزع وتسخط وتهلع وتقول كلام سيء وتعمل حركات مش كويسة، وانت هادي وراضي ومطمئن، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ليه؟ ربط الله على قلبك. فذلكم الرباط، أي اللي يعمل التلاتة دول ربنا يربط على قلبه. مفيش شهوة تخطفه، ولا شبهة تخدعه، ولا حد يضله، ولا شطان يضحك عليه. ليه؟ ربط الله على قلبه، ثبت الله فؤاده. هذه التلاتة الأولانيين بإيجاز شديد، وإلا شرحها واسع. أنا في أمريكا سنة 98 زرت مركز إسلامي في نيوجيرسي، مركز الثقافي الإسلامي لشمال هيدسون، وشرحت الحديث ده في حوالي 15 محاضرة ومسجل عندهم في المركز، وللأسف أنا ما عنديش نسخة منه، النسخة اللي عندي أخذتها ناس وضيعوها. كل حاجة شرحت لوحدها في لقاء لوحده مستقل. المهم، يبقى قال: فما الكفارات؟ قال: إسباغ الوضوء عند الكريهات والصبرات، ونقل الأقدام إلى الجمعات أو الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة أو الجلوس في المساجد بعد الصلوات. وقلناها بإيجاز: من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. اللي هو فذلكم الرباط. عرفت ليه ناس كتير تايهة؟ لأن ما ربطوش على قلوبهم، قلوبهم فلتت منهم، قلوبهم راحت منهم، راحت في أودية الدنيا والشهوات والملاهي والملذات، ما ربطوش على قلوبهم. فلازم تربط على قلبك بالتلاتة دولة عشان ما تتفتنش في زمن الفتن، وما تقعش في زمن الشهوات. ده ممكن اللي بيحافظ على التلاتة دولة ربنا يكرمه وما يقعش في المخدرات اللي بتتباع عيني عينك كده هو في القهاوي والقرى، حتى العزب والكفور والنجوع بيبيعوا فيها البرشام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم نجي أولادنا، اللهم احمي لنا أولادنا يا رب العالمين من تلك الفتن ومن تلك المخدرات. تتباع كده عادي زي الفجل والجرجير. فده يربط على قلبك، ليداوم على التلاتة دولة ما يقعش إن شاء الله عز وجل. خلاص، فعل ذلك عاش بخير ومات بخير في ضمانة ربنا سبحانه وتعالى، وكان من خطياته كما ولدته أم. قال: فما الدرجات؟ ارفع لفوق بقى. قال: إطعام الطعام، ولين الكلام، وفي رواية: وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. هم ثلاثة بس، لين الكلام أو إفشاء السلام حسب الروايات، وإفشاء السلام داخل في لين الكلام، لأن إفشاء السلام أنت بتلقي السلام على الآخرين، فهي كلمة لينة سهلة بتدخل بها السرور على الآخرين وتتآلف معهم بها. الدرجات: إطعام الطعام، أن تطعم المساكين. طيب، وإفشاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله، ده انت بتسلم النبي عليه الصلاة دخل عليه واحد السلام عليكم قال 10 حسنات، واحد تاني دخل السلام عليكم ورحمة الله قال 20 حسنة، واحد تالت دخل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30 حسنة. فالثلاثين حسنة بيعملوا لك في الدرجات في الجنة. ولين الكلام كلمة طيبة صدقة، تبقاش فظ ولا غليظ ولا صخاب ولا ترفع صوتك. المؤمن سهل هين لين بشوش وقور ساكن موصول بالله تعالى مطمئن بالله تعالى. اللهم إلا في أصوات في نواحي معينة بيبقى رفع الصوت مطلوب، عند إنكار المنكر مثلا مع المعتدين الآثمين المارقين الذين استمرأوا المنكر ويدعون الناس إليه، دول بقى واغلظ عليهم. إنما اللي لسه واقع في المنكر مرة اثنين ثلاثة ده تاخده بالراحة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ده مع مين؟ مع المبتدئين بتاخد بإيديهم. إنما واحد تمرد وبغى وعتى ولم ينزجر ولم يرتدع وأصر على الطغي على الطغيان والبغي وعلى الفجور والعصيان، ده بقى يجيله ويغلظ عليهم. يبقى كل حاجة كل وقت وله أدان ولكل مقام مقال، وفي وقت له العصا وفي وقت له الكلمة الطيبة، والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. يبقى قال له ايه الدرجات؟ قال له اطعام الطعام، في رواية بقى لين الكلام، في رواية افشاء السلام، بعد كده يقول والصلاة بالليل والناس نيام، وده معروف. وعندك بقى المقطع اللي قناة الرحمة بتذيعه للشيخ حسان عن قيام الليل، ده يحرك قلبك ولو ركعتين اتنين بس كده بالفاتحة وسورة الفلق والفاتحة وسورة الناس، ما تحرمش نفسك ولو ركعتين حتى لو هتصليهم وانت قاعد. وانا اقدر اقوم يا عم الشيخ، حتى لو تقدر تقوم زي الحصان بس ركعتين قيام الليل على قلبك زي الجبل. ما في واحد يشد عربية كبيرة بس عشان تقول له صلي ركعتين قيام ليل اتنين بس، ركعتين اتنين بس، ركعة وركعة، الركعة الأولى الفاتحة وسورة الفلق والركعة الثانية الفاتحة وسورة الناس 11 آية 5 و6، ما ياخدوش منك 5 دقايق، يبقى كأنك بتقول له انقل جبل المقطم جبل أحد. الله، لا يا عم عندك صحة وعافية، ده انت المفترض تجيب اتنين 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 وتطول، مش قادر متكتف. فانا اقول له ما دام مش قادر تجيبهم وتقال عليك اهزم شيطانك واهزم نفسك، ازاي صليهم وانت قاعد؟ مره استاذ ليا رحمه الله رحمه واسعه كان درس لي الرياضه الجبر والهندسه واحنا في ثالثه اعدادي، اسال الله ان يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين. فكان بيشتغل طول النهار في التدريس ويجي اخر النهار يعمل درسين ثلاثة أربعة ويتقي الله عز وجل ولا ازكيه على الله. والله واللي ما كان يقدر يدفع الفلوس كان بياخده مجانا، واللي يقدر يدفع نص تمن يدفع نص تمن، كان نظامه كده. سأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين جميعا. فقام بيقول لي بص عم الشيخ شهاب، وأنا بخطب من هنا في أول أعدادي الحمد لله، فيقول لي بص عم الشيخ شهاب أنت كلمتنا وكنت كلمتهم عن قيام الليل في خطبة أو في درس، وأنا بصراحة باجي مهدود حيلي آخر النهار وديك شايف من المدرسة للدرس مش قادر اجيب ركعتين. قلت له يا استاذي ما تصليهم وانت قاعد. قال لي ينفع شيخ شهاب؟ مش لازم الواحد يصلي هو واقف؟ قلت له لا، ده هو تصلي شرط انك تقف لما يكون الصلاة فرض، القيام ركن في صلاة الفرض للقادر عليه اللي يقدر يقف، انما المريض اللي ما يقدرش يقف في صلاة الفرض يقعد. طيب اما صلاة النافلة القيام ما هوش ركن فيها، إن شئت صليت النافلة وأنت قائم وعندك صحة كاملة وتقدر تقف، بس صليت النافلة السنة وانت قاعد ينفع، بس هتاخد نص الأجر بس. ودي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولو صليت السنة وانت قاعد عشانك مش قادر وتعبان ومش قادر تقف ولا قادر تصلب طولك زي ما بيقول الناس، يبقى إيه الأجر كامل بإذن الله عز وجل. قال لي والله العظيم جبت لي الحل من يومها. قال لي تصدق من يوم ما قلت لي اهزم نفسك وصلي على الاقل وانت قاعد، حتى لو تقدر تصلي وانت قاعد، ونفسك مش مطوعك انك تصلي الركعتين، نفسك بتقول لك لسه هتصلي ركعتين دول تقال قوي رغم انهم 5 دقايق. قال لي تصدق انا قعدت اسبوع اتنين اصلي وانا قاعد، وبعد كده حسيت على دمي وقلت هفضل اصلي وانا قاعد كده كتير، فبقى يواظب على الصلاه وهو واقف. سبحان الله العظيم. فابدا اتدرب، فيبقى هو يقول لك والصلاه بالليل والناس نيام. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سأله عن الكفارات فجاوب بعدما علمه الله عز وجل، وسأله عن الدرجات فجاوب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد الله له هدية ومكافأة أنه أجاب على السؤالين. قال يا محمد، هو ده اللي احنا قلناه في الاول بقى، سل قل تسمع، وسل تعطى. يلا اسأل، انت نجحت في الامتحان مع الاحتفاظ بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. لقد سألناك فأجبت، والله عز وجل هو الذي علم نبيه، فالفضل منه وإليه سبحانه وتعالى. لقد أجبت على السؤالين، قل تسمع وسل تعطى. فقال ما أقول يا رب، علمني. فقال إذا صليت فقل، أهو الدعاء للمرة الثالثة بنقوله، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة بقوم وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعدما قص عليهم كل ده حصل في المنام، الكفارات والدرجات والدعوات حصلوا في المنام. منام مين؟ منام النبي عليه الصلاة والسلام. ومنام النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ وحي. رؤيا الأنبياء حق ووحي، لأن الوحي له صور متعددة، قد يكون بالإلهام، قد يكون باليقظة، قد يكون بالمنام وهكذا. فيوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة يوصيهم، إنها حق، إنها اللي هي ايه؟ الرؤيا المنامية دي كلها اللي فيها الكفارات والدرجات والدعوات، ده المعنى الأقرب. إنها حق، يعني الرؤية ده حق من الله، فالنبي لا يرى في منامه إلا حقا، فادرسوها وتعلموها. اقعدوا بقى فكروا فيها وطلعوا العبر اللي فيها. ادرسوها يعني الكفارات والدرجات والدعوات، وتعلموها، احفظوها واعملوا بما فيها وتفقهوا في معانيها. ما شاء الله. بعض العلماء بيقول إنها حق يعني الدعوات، لأن الضمير بيعود إلى أقرب مذكور، وفي ترتيب الحديث الكفارات الدرجات الدعوات، ثم قال صلى الله عليه وسلم إنها أي الدعوات حق فادرسوها وتعلموها. فتعال نقف مع هذه الدعوات وقفة يسيرة. اللهم إني أسألك فعل الخيرات، يعني الخيرات ببساطة المأمورات، كل ما أمرني الله عز وجل به فهو من الخيرات. وترك المنكرات، يعني المنكرات المنهيات، كل ما نهاني الله عز وجل عنه. يبقى ما أمرني به النبي صلى الله عليه، ما أمرني به الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ده الخيرات. ما نهاني عنه الله تعالى ونهاني عنه النبي صلى الله عليه وسلم ده الايه؟ المنكرات. طيب الخيرات اللي هي ايه؟ كل ما يحمد ويستحسن من الأقوال والأفعال كما جاء بها الشرع، أي قول أو فعل حمده الشرع وأثنى عليه وأثنى على فاعليه ومدحه ومدح فاعليه وحثك عليه، ده يطلق عليه خيرات. طب المنكرات، كل ما استقبحه الشرع من قول أو فعل سواء كان في الظاهر أو في الباطن. ناخد مثلا في الخيرات إيه؟ الصلاة مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال استقيموا ولن تحصوا. طرق الاستقامة كتير، بس انت اعمل اللي تقدر عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، في رواية واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يبقى أسألك فعل الخيرات، على رأسها في العبادة الصلاة. طيب فعل الخيرات تاخد لي مثال، اللي هو بر الوالدين وبالوالدين إحسانا. الوالد يعني الأب والأم أوسط أبواب الجنة، أفضل أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ هذا الباب أو ضيع، يا إما تخليهم يرضوا عنك فيبقى ضمنت لك باب من أبواب الجنة، يا إما تخليهم يسخطوا عليك بالعقوق والعياذ بالله، ربنا ينجينا، فيبقى ضيعت باب من أبواب الجنة. يبقى احنا عندنا هو مثال حي خليه في بر الوالد، يسألك فعل الخيرات كبر الوالدين، ده في ناحية المعاملة. وترك المنكرات عقوق الوالدين مثلا. طب تعالى نخليها في جانب بقى تاني برضو في المعاملة، أسألك فعل الخيرات أكل الحلال. الله، هو أكل الحلال من فعل الخيرات؟ أمال إيه؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات اللي هي إيه؟ ما أحل الله لنا. يبقى أنت لما تسعى على لقمة عيشك وتحلل لقمتك وتحلل مرتبك وتحلل كسوتك، يبقى كده أنت فعل الخيرات. فأنت تقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات، يعني يا رب أعني على أكل الحلال وكسوة الحلال لي والأولادي. وأسألك ترك المنكرات اللي هو الحرام بقى، اللقمة الحرام، كل لحم ودم نبت من سحت فالنار أولى به. ما أسألك ترك المنكرات يعني أكل الحرام. أكل الحرام يجي منين؟ إن أنا أختلس والعياذ بالله. أكل الحرام السرقة، الرشوة، الغصب، خيانة الناس في الشركات والمزارع والكلام ده، الأكل ترك المنكرات، يجي المنكرات إن أنا أروح شغلي متأخر وطالب باليومية كاملة. الله، طب يا عم أنا قلت لك تعالى من الساعة 8 للساعة 3، حضرتك جيت الساعة 9 وبقيت حريص عليه إنك تمشي الساعة 1، طب ما أنت غبت 3 ساعات، ولو بتاخد 30 جنيه يبقى المفترض تديلي تسيب لي تلت المرتب. تيجي آخر الشهر تقول لي معلش أنا غبت 3 ساعات، اخصم 3 ساعات مني، ما أقدرش أدخل، حرام عليا وعلى أولادي. فأسألك فعل الخيرات وترك المنكرات في كل ما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه. ناخد اتصال وبعد كده نكمل كلامنا مع الدعاء النبوي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم
الله
ونعم المنام من خير الأنام، صلى وسلم عليه رب لا يغفل ولا ينام
عليه الصلاة والسلام.
عندي دعائين ممكن تصححهم لي؟
اتفضلي مع حضرتك.
نعم
مع حضرتك اتفضلي.
أنا دعائين
معاك اتفضلي.
الدعاء الأول: اللهم إنا منك وإنا إليك وما بينهما نبغي رضاك، فاللهم أعنا ووفقنا وتقبل منا. دعاء الثاني:
جميل.
لولا التوبة ليائس الناس ولفسدت الأرض، فاللهم اجعلنا من خير الخطائين الذين يتوبون من قريب إذا عملوا سوءا بجهالة. وجزاكم الله خيرا.
جميل جميل ما شاء الله، سأل الله أن ينفع بهذه الكلمات. من معنا؟ الحجة زينب. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو حضرتك دلوقتي اتكلمت عن الرزق الحلال وان الواحد ما يأكلش،
اشرنا الى ذلك. نعم.
نعم
اشرنا الى ذلك. نعم.
اشار. ايوة اشارة. انا جيت على الاشارة دي ان في حاجة حضرت. موضوع يعني مهم جدا.
فضل.
فالموضوع ده اللي بيعمله الاعلانات الرهيبة دي، الرهيبة العراية دول، ويعني مش عارفة يعني بيدمر الشباب والله العظيم. احنا العهد العلوم الشرعية والقرآن مقررين من زمان ان احنا نقاطع المنتجات اللي بتيجي هنا.
صحيح.
كل كتير كتير، احنا بالالاف الحمد لله والشكر لله. دلوقتي بقى بدأنا نقاطع سينا كولا، هو افتكر ان رزقه يجي بهذا الحرام. لا والله، الرزق ما يجي بالحرام ابدا. ربنا يزيد الرزق ان شاء الله بالحلال.
انا اؤيد دعوتك الى مقاطعة جميع السلع التي تستخدم الحرام وسيلة في الدعاية، وبزكي على كده. ولو أن المسلمين فعلوا ذلك احتراما لدينهم وإعلاء لشأن الحرمات لاستقام أمر الدنيا. لكن الإشكال بقى الناس تشوف الإعلان اللي فيه رأسة ولا فيه امرأة عارية ولا فيه بعض السفالات أو السفاهات أو التفاهات، تلاقي الناس تاني يوم بيسألوا عليه في المحلات، يعمل إيه صاحب السلعة؟ يروح يدي فلوس أكتر لشركة الإعلانات، يقول لهم طلعتوا رجالة معانا والناس اتهبلت وجت أخدت المنتج بتاعنا لما لعبتوا على دينهم وبوظتوا أخلاقهم. فيقوم بقى صاحب الشركة يعمل ايه؟ يتفنن اكتر في الحرام. ولكن انا بقول اسأل الله ان يهديهم ويتوب عليهم، وان يحلل مطاعمنا ومطاعمهم، وان يهدينا واياهم، وان يدلنا على الخير. اتصال اخر. الاخ عبد الحفيظ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شخصان كيف حالك؟
تفضل معك. الحمد لله.
سألك عن حديث اثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم،
تفضل
إذا كانت صحيحة أو ضعيفة.
تفضل.
ما صحة الحديث عندما سمع الشيخ مرة في شريط النبي صلى الله عليه وسلم يعني حوار مع إبليس، يعني إبليس.
نعم فعرفته الحديث الطويل المشتق. طب هات أنا حرد.
أيوة.
عليك اللي بعده.
نعم هذا واحد.
نعم
عفوا أكمل معي السؤال. الحديث اتفضل. الثاني ما حديث صحته عن فضل سورة ياسين 10 يعني فضائل كذا.
حاضر أخبرك إن شاء الله.
والسؤال الشيء أريد أن تنصحني بطلاب عندي في حلقة أعمارهم بين 17 إلى 16 في العقيدة وفي الفقه، ماذا الكتب التي ترشدنا إليها؟
كتاب في العقيدة، كتاب في العقيدة وفي الفقه.
الفقه والعقيدة.
في الفقه والعقيدة. نعم
نعم
تفضل.
وأريدك برضو رقم الهاتف حتى أتواصل معك.
لا تغلق، لا تغلق يعني. لا تغلق هاتفك وإخواننا يعطونك إياه في الكنترول. طيب معنا اتصالات أخر. تفضل. الأول أخونا عبد الحفيظ بيسأل عن حديث إبليس في قصة طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده مشتهر والناس بتطبعه في صفحة طويلة كده، أو بعضهم لما يصغروا خط يعني، بعضهم بيعملوا في كتيب صغير والعجيب ان يقول لك صدقة على روح فلان، وفي ناس مسجلينه بقى بصوتهم على وبيتنقلوه عبر البلوتوث او عبر الفيسبوك او عبر شبكة الانترنت. قصة الحديث يقول لك حديث طويل قوي كده، عامل زي فيلم اكشن يعني كده، ولا دراما ولا كوميدي سميه زي ما تسميه. يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابه، وفجاه لقوا الباب بيخبط جامد، فقالوا مين اللي بيخبط علينا الباب ده؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده ابليس جاي عايز يدخل يستاذن علينا. فسيدنا عمر قال له سيبني يا رسول الله، راح اموته عشان اخلص الناس من شره. ايه الفيلم ده؟ ده فيلم. الحديث ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وبيقول لك بقى فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لي يا عمر انت مش عارف ان هو قال لربنا انظرني لما يبعثون، يعني ما هوش هيموت دلوقتي، ده هيموت يوم القيامة لما ينفخ يعني في الصور حتى يموت الخلق اجمعين، فخليه يدخل نشوفه عايز ايه. فدخل ابليس قعد يسأل اسئلة والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده كذبون 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 كذبون، قبح الله كاذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبحه الله، لا أساس له من الصحة، وقبح الله عز وجل من كان سببا في نشره بين الناس وهو يدري. أما من لا يدري فاحنا بنحذره، احنا بنحذر منه. هذا حديث باطل. يعني ايه بقى؟ يعني لا تحل روايته أبدا، ولا يحل نقله أو تناقله بين الناس، ولا نشره بأي وسيلة من الوسائل. ومن فعل ذلك فبشروه بباب من النار، بمقعد من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين. تاني، من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. طب اللي بيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو ينقل عنه الكذب الذي افتري عليه صلى الله عليه وسلم، ده من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده أشهر حديث عندنا في الإسلام. الحديث ده رواه قرابة 100 صحابي. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واحد تقول ده ما كذبتوش، ده واحد اللي كذبه، ما انت بتنشره. فهذا الحديث اللي هو اسمه قصة إبليس مع النبي عليه الصلاة والسلام باطلة مكذوبة مختلقة لا تصح روايتها ولا نقلها ولا نشرها. الحديث السؤال الثاني بيقول فضل سورة ياسين. من الآخر، لم يصح حديث في فضل سورة ياسين. جميع الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين ضعيفة جدا أو مكذوبة، إلا حديث واحد اللي هو ضعيف برضو ضعيف. يعني الأحاديث اللي موجودة في فضائل سورة ياسين يا إما مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، يا إما ضعيفة جدا، يا إما ضعيفة. يعني إيه؟ دخلتنا في موضوع تاني يا عم الشيخ عبد الحفيظ، هو موضوع مهم برضو. يعني الحديث اللي هو فيه الرمق شوية كده، فيه الرمق شوية، اللي هو ايه؟ اقرأوا ياسين على موتاكم، ده اللي فيه الرمق شوية. عشان كده الناس بيقروا سورة ياسين عند الميت ساعة خروج الروح، او بيقرؤونها بعد موت. لكن الحديث ضعيف. معنى كده الضعيف، واحد هيقول لي ما الضعيف بيعمل فيه في فضائل الأعمال يا عم الشيخ، أقول له آه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا كان ضعفه يسيرا، لم يكن الضعف شديدا. وحاعتبر إن حديث اللي هو اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف ضعف يسير، لكن لا يترقى بحال إلى حيز القبول. ضعيف ضعيف. طيب كده نعمل بيه بقى؟ لا، لسه في شرط تاني. إيه هو؟ أن يكون له أصل يندرج تحته. إيه الأصل اللي بيندرج تحته الحديث ده؟ أصل صحيح مفيش. هتقول لي قراءة القرآن على الميت عموما وقد أجازها ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، ماشي يا عم، بس ليه خصصت سورة ياسين؟ ده قراءة القرآن عموما، أي موضع من القرآن يصل ثواب قراءة القرآن للميت كما أفتى بذلك شيخ إسامة ابن تيمية. أنا أعرف إن في أقوال أخرى. طيب هعديها لك، هعتبر إن أصل يمشي. طب ما هو في حاجة بعد كده، أن تعمل به معتقدا ضعفه، بتعمل بيه وانت يعني عارف انك بتركن على حيطه مايله، يعني ما تتعصبش او انت بتقراه وازاي وتدافع عنه. لا، تقول انا عارف انه ضعيف بس يعني يمكن ينفع. انما الناس بتعمل بالضعيف على انه يعني ايه قران، يعني على انه حديث في البخاري ومسلم. لا ازاي ده، لازم نقرا، لازم نعمل. لا يا عم ما تتعصبش كده، انت تقول ضعيف بس يا اخي احنا عندنا امل. يبقى شفت كم شرط؟ أن يكون ضعفه ضعفا يسيرا، وأن يكون مندرجا تحت أصل صحيح معمول به، وأن يعتقد عند العمل به ضعفه وعدم ثبوته. إليك الشرط التالي بقى، هو في 6 شروط، أنا أكتفي بالأربعة دولة بندرسهم عندنا للطلبة في الكلية. الشرط اللي جاي ده مهم أوي 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 أوي، رواية الأحاديث الضعيفة والعمل بيها، الشرط ده مهم جدا جدا جدا، خاصة للسادة الأئمة والسادة اللي بينشروا في الجرائد أو في إذاعة القرآن الكريم حفظها الله عز وجل، إذاعة مبهرة. إيه بقى الشرط ده؟ لو كنت هتروي حديث ضعيف ضعف يسير وداخل تحت أصل صحيح معمول به، وبتعتقد إنه هو ضعيف ويعني ما انت شمال إيدك منه قوي، الشرط الرابع معلش بقى افهمه كويس، ألا تنشره بين الناس بل تعمل به في خاصة نفسك. يعني بتعمل به لنفسك بس، كأنك مخبيه كده زي المخدرات يعني، مع الاحتفاظ بحق الرد يعني. فانت يعني ايه الحديث الضعيف اما تيجي تعمل بيه، مش تيجي كده وقد روي في الحديث الضعيف، والضعيف يعمل بفضائل الاعمال، اسمعوا يا ناس قال رسول الله كذا. لا يا حبيبي، لما تروي الحديث الضعيف وعايز تعمل بيه، اعمل بيه في نفسك، لا تنشره في فضائية ولا في محلية ولا في عالمية ولا في جريدة ولا في إذاعة ولا على منبر. والشرط ده ذكره الإمام السخاوي في كتابه فتح المغيث، ونص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إمام أهل الحديث في زمانه ومن بعد زمانه، أن يعمل به في خاصة نفسه، يعني الحديث الضعيف، وألا ينشره بين الناس. الشرط الخامس، أن يقصد عند العمل به الاحتياط. الشرط السادس بالمرة، ألا يكون الحديث الضعيف الذي ستروه أو تعمل به متعلقا بالعقائد أو بالأحكام، بل يكون متعلقا بفضائل الأعمال، يعني مقادير الرقائق، بعض التفسيرات، مقادير الثواب، يعني أعد الله له كذا، أعد الله له كذا، وهكذا. يبقى احنا كده جاوبنا على حديث سورة ياسين وخدنا معاه معلومة. اما اخونا عبد الحفيظ بيسأل عن كتاب في الفقه او العقيدة، وانت عايزه كتاب ميسر، والله لا ايسر مما سأدلك عليه. كتاب الفقه الميسر اللي هو اعده جماعة من اهل العلم، وده طبعة مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى، والكتاب متصفي ما شاء الله ومترقم بقى، اولا ثانيا ثالثا 1 2 3 الف به جيم، حاجة متعة، اللي هو كتاب الفقه الميسر طبعة مجمع الملك فهد. طيب الكتاب في العقيدة برضو، كتاب العقيدة الميسرة طبعة مجمع الملك فهد برضو، والكتابين دول رائعين مناسبين لكل مبتدئ، لكل مبتدئ. وعلى فكرة شرحهم مرة وبيشرحهم للمرة التانية، ولسه بادئ بقاله 2 3 فضيلة العلامة الشيخ محمد إسماعيل المقدم في مسجد الفتح في الإسكندرية. وهناك كتب أخرى كثيرة، لكن هذا للمبتدئين يغني ويكفي إن شاء الله عز وجل. تعال نرجع بقى للدعاء بتاعنا، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. خد بالك الدعاء ده هو اللي احنا قلناه كله، ده الدعاء الطويل ده الذي علمه، هو مش طويل قوي والله، يعتبر قصير بالنسبة للأدعية الطويلة. يجمع خير الدنيا وخير الآخرة، هذا الدعاء يجمع لك خير الدنيا وخير الآخرة، ويضمن لك بإذن الله تعالى السلامة من الفتن والشرور. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. الله، طب ما حبش الناس كلهم ليه؟ لا، ما احنا مأمورين بحب الناس كلهم. طب ليه خصص المساكين في الدعاء ده؟ لأن حب المساكين عادة يكون إخلاصا لله عز وجل. ليه؟ لأن الحب عند الناس غالبا بيبقى حب مصلحة، بيحبه عشان هو وزير ولا مدير ولا عميد ولا مش عارف ايه، فبيحبه بقى ويظهر له معالم الحب عشان لما يتزنق في حاجة عنده الحب يشفع له، او بيحبه عشان ماله فيميل عليه في ساعة زنقة يسلفه، او بيحبه عشان وجهته فلما يقعد معاه يتشرف بيه. ده كثير من الحب بيبقى كده للدنيا. طب المسكين هتحبه للدنيا ايه؟ ده لا عنده منصب ولا عنده مال ولا حاجة من دي خالص. فيبقى حب المسكين عادة وغالبا يكون لله عز وجل، لأن المساكين ليسوا لأهل الدنيا، وقد مال الناس إلى من عنده مال، وذهب الناس إلى من عنده ذهب، وانفض الناس إلى من عنده فضة. يعني من كان عنده ذهاب الناس يذهبون إليه، ومن كان عنده مال الناس يميلون إليه. طب العكس، ما عندوش ذهاب يذهبون عنه، ما عندوش مال يميلون عنه. فيبقى حب المساكين خصوصا لأجل أنه يكون حبا للدنيا، يكون حبا لله عز وجل حبا للدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى أبا ذر فقال: يا أبا ذر، أوصيك بحب المساكين والدنو منهم. ولعل ده بقى هيخلي المجتمع يتواصل مع بعضه، والفاضي والمليان يصب في الفاضي، والقوي يعطف على الضعيف، والفقير والغني يتواصل مع الفقير، وهكذا. معنا اتصال. أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ، كيف حضرتك؟
الله يكرمك. مع حضرتك.
سمحت، أنا عايز أسأل حضرتك، هي البشع دي حلال ولا حرام؟
الإيه؟
عايز أسأل البشع حلال ولا حرام؟
اللي هي بيحطوها على النار ويلدعوا لسان الراجل، وإن كان كذاب وإن كان كذا؟ لا، هذه لا أساس لها من الدين، وليست طريقا شرعيا أبدا لإثبات أي إدانة. البشعة دي أنا كنت شفت فيلم تسجيلي عنها في إحدى القنوات قديما، وبيحط حاجة على النار ومش عارف يلدع، والنار ما تلدعش مؤمن ومش عارف. هذه لا يعتبر بها في إثبات أي حقوق.
طب أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده على البنت اللي جنبي وهتاخد 3 شهور سجن لو ما دفعتش فلوس حضرتك.
معلش ابعتي
لي، كلمت حضرتك مرة.
لا ابعت، أنا فاكر، والمبلغ جاهز إن شاء الله. ابعتي لي بس رسالة برقمك عشان أتصل عليك وارتب إزاي نبعت المبلغ إن شاء الله. الأخ مصطفى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ شهاب
تفضل.
يعني
الله يكرمك.
أريد أن أسألك سؤال واحد ممكن؟
تفضل.
هل يجوز لعب بالكوتشينة أو الشطرنج؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله. معنا اتصالات أخرى. من؟ طيب نجيب على مصطفى، هل يجوز لعب الكوتشينة أو الشطرنج؟ أما الكوتشينة فأقل أحوالها الكراهة، سواء على فلوس أو مفيش فلوس، زيها زي الطاولة، لأن بتعتمد على الحظ لا على الذكاء. الطاولة بيبقى الزهرة موجودة كده، يقوم رميها كده تطلع 6 2 3 4 ويقوم خابط الشغل بتاعه. وكذلك الدومينو بيبقوا كافين البتاع كده وفيها 1 2 3 4 النقاط السوداء، ويسحب زي ما يطلع له، ما فيهاش مهارات حظ. كل ما يعتمد على الحظ من الألعاب يفضي غالبا إلى الجهالة والنزاع. يبقى الكوتشينة والدومينو أقل أحوالهم الكراهة. ده لما ما يصدقش عن الصلاة ولا عن ذكر الله ولا معاه فلوس، يدخل في حيز الحرمة لو على فلوس. الغالب يجيب مشاريب للمغلوب، المغلوب يجيب مشاريب للغالب، أو يدفع له فلوس، أو مش عارف، أو بيضيع الصلاة، أو بيصاحبه بقى الصياح وسب الدين، ولا السب ولا الشتم ولا التعصب، ولا يقلبوا الترابيزة على بعض في النهاية. أدي حاجة. يبقى عرفت فكرتها، معتمدة على الحظ، بتأدي للكسل وبتأدي للنزاع، وغالبا بيلعبوها بيضيعوا الصلوات، بيلعبوا على فلوس، بيلعبوا على مشاريب كده. إنما الشطرنج بقى مختلف فيه. الشطرنج لم يرد حديث صحيح، لم يرد حديث صحيح في المنع من لعب الشطرنج. الأحاديث الواردة كلها ضعيفة. وأما الروايات الواردة عن بعض الصحابة فلعلهم مروا على قوم كانوا قد له كانوا يلعبون وقد يعني تشغلوا عن الواجبات، فقالوا ما هذه التماثيل وانتم لا عاكفون أصنام ومش عارفين. لكن الشطرنج لعبة بتعتمد على الذكاء وعلى العقل والمهارة، فيحرك مش عارف البيدق ولا الجندي ولا العسكري ولا الملك. بس يبعد عن الألفاظ زي كش ملك والكلام ده، يعملوا ألفاظ حلوة لائقة، وما يبقاش على فلوس، ولا يبقى على رهانات معينة، ولا يضيع صلوات، ولا يفضي إلى نزاع، ولا كذا ولا كذا، وما يكونش الاستكثار منها بحيث تضيع الواجبات اللي عليك. يبقى بتلعب الشطرنج في ساعات يعني للترفيه عن نفسك، فهي تعتمد على تنمية المهارة العقلية واستخدام أنواع الذكاء والمناورات مع الخصم. تعال نشوف بقية الدعاء بتاعنا. أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. عرفنا ليه حب المساكين؟ لأنهم ليسوا أهل دنيا، وبالتالي يكون حبهم لله عز وجل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالمساكين، فكان يمشي مع الأرملة والمسكين ويقضي حوائجهما. وكان جعفر بن أبي طالب يلقب بأبي المساكين، لأنه كان يحسن المساكين جدا. وكانت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة، وهي توفيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تلقب بأم المساكين لأنها كانت تهتم جدا بالمساكين. معنى اتصال. طيب، سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما مر على قوم من المساكين يأكلون، فدعوه وقالوا له تعالى تعالى بسم الله معانا. طبعا الحسن بقى ما شاء الله ابن الحسب والنسب، جده النبي عليه الصلاة والسلام وأبوه علي وأمه فاطمة، فقالوا له انزل معانا. فما تكبر الحسن، نزل معاهم، هيقعد على الأرض ويأكل معاهم عيش بدقة، ولا عيش حاف الناس هيتشرفوا بيه وتكبروا بيه يعني يتفاخرون بيه. ده كان قاعد معانا مرة الحسن بن علي على قوم من المساكين فدعوه إلى طعامهم فنزل وأكل معهم يجبر خاطرهم، ثم قرأ قول الله تعالى إنه لا يحب المستكبرين، جبر خاطرهم وجبر الخواطر على الله زي ما بيقولهم. ثم دعاهم بعد ذلك إلى منزله ليرد لهم الجميل فأطعمهم وأعطاهم شيئا كثيرا. سيدنا عبد الله بن عمر كان ينفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أمرني ده أبو ذر بيقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب المساكين والدنو منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا نقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. كان ابن عمر لا يأكل غالبا إلا مع المساكين، يبقى صايم وما يفطرش لما يجيبه مسكين يفطر معاه، فربما بات الليل طاويا لا يفطر لأنهم لم يجدوا له مسكينا. طب انت بتعمل كده ليه؟ عايز يفرح المساكين وعايز يفكر نفسه، انا كنت جعان طول النهار عشان افكر نفسي بالناس الجعانين، فلازم اجيب واحد جعان يفطر معايا عشان يبقى عملت الثمرة الحقيقية للصيام. وكان يقول لعل بعض هؤلاء المساكين ان يكون ملكا يوم القيامة عند الله عز وجل. معنى اتصال. طيب، مطرف ابن عبد الله هذا احد الاولياء التابعين المشتهرين، كان يعمل عمل جميل جدا بينفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام. يعمل ايه؟ كان يلبس احسن ثيابه. احنا بنقول عندنا في مصر كده الحتة اللي على الحبل، يعني البدلة اللي مخليها للمناسبات الكبيرة. كان يلبس الثوب الذي يعده للمناسبات العظيمة، يذهب الى الفقراء في احياء معروفة للفقراء، في بيوت معروفة للفقراء، فيذهب يزور إخوانه الفقراء الذين يعرفهم وقد تجمل ولبس أحسن الثياب. قالوا له لما تتجمل كلما ذهبت إلى المساكين أو الفقراء تزورهم؟ قال إن ذلك يدخل السرور عليهم فأنا أحب أن أسرهم. لأن هم لما يشوفوا داخل عليهم كده ما شاء الله، لما يبقى أنت المدير أو العميد وعندك حد عامل في الكلية أو عامل في الشركة بتاعتك وعنده مناسبة أو ما عندوش أو عنده أو مرض، فتقوم أنت رايح بنفسك نازل تزوره، العربية ركنت على جنب لو عندك عربية، الله ده مين اللي عنده ده؟ الحي بيسأل والناس بتسأل، ده المدير بتاعه، شوف بقى يقولك ده احنا زرنا النبي، يقولوا كده، يبقى الناس فرحانين. فلا تنسى أن تدخل السرور على من تعرف من إخوانك الفقراء والمساكين. وقال الفضيل بن عياض من أراد عز الآخرة فليكن مجلسه مع المساكين. من أراد عز الآخرة فليكن مجلسه مع المساكين. ولا تنسوا أن المساكين من أكثر أهل الجنة. ليه؟ لأن المال يطغي كثيرا من الناس فيهلكهم العياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك الأكثرون، هلك الأكثرون، هلك الأكثرون، الأكثرون أموالا يعني هلكوا، لأنهم الكثيرون يجمعون المال من الحرام أو يجمعونه من الحلال وينفقونه في الحرام، أو يجمعونه من الحلال ولا ينفقونه في الحرام، لكنهم يمنعونه عمن يستحقه من الأقرباء والمحتاجين وأصحاب الزكوات والصدقات، فيهلكون بسبب المال الكثير. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، إلا اللي بيدي بقى ويعرف لله حقه ويصل رحمه. ولذلك أكثر أهل الجنة وعامة أهل الجنة من المساكين، لأنهم لا يعصون الله عز وجل. بس احنا بتكلم عن المساكين اللي هم أهني، مش المسكين المتكبر ولا المسكين المختال، لأن المساكين منهم من يكون متواضعا لله صابرا على ما ابتلاه الله بضيق ذات اليد، ومن المساكين من ينتفخ ويتكبر ويجزع ويسخط ويحسد الناس. لا، مش ده المسكين اللي احنا بنحبه. نحن نحب المسكين الأول الذي يتواضع لله عز وجل مع مسكنته وفقره، الذي يصبر على ما أصابه من ضيق ذات اليد، فده اللي احنا بنحبه ونميل عليه ونوسيه. أما المسكين المتكبر، أما المسكين المختال، أما المسكين الذي يسخط ويجزع ويحقد على الناس، فهذا لا يحب بل ينصح بالتي هي أحسن. أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. سريعا بقى، وأن تغفر لي وترحمني. المغفرة غير الرحمة، المغفرة أن تنجيني من شر السيئات، يعني يمحو العقوبة يمحو الذنب ويؤمنك العقوبة. الذنب يتشال، المغفرة معناها كده، الذنب يتشال وما فيش عقوبة عليه. يبقى أن تغفر لي يعني أن تمحو سيئاتي، وترحمني أن تتقبل حسناتي وأن تدخلني الجنة. يبقى المغفرة نجني من النار بستر سيئاتي ومحوها، وترحمني وفقني للعمل الصالح الذي أتأهل به لرحمتك فتدخلني به الجنة، وتتوب علي أي تجعلني من الذين يعزمون على الاستمرار في الطاعة مستقبلا، لأن الاستغفار بيبقى مما فات والتوبة عزم على الطاعة فيما هو آت، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي. وإذا أردت فتنة بقوم وأنا فيهم فتوفني غير مفتون. الفتنة بقى فتنة الدين بالبدع والضلالات والشرك، أو فتنة الدنيا بإن الواحد بقى يعصي الله عز وجل ويقع في الشهوات والشبهات والمعاصي. فأنت بتقول إذا أردت فتنة في قوم، يعني خلاص الناس عايشة في شر، فتوفني غير مفتون. الله، أنا ممكن أدعي بالموت على نفسي، بس مقيدا مقيدا. لما تنتشر المعاصي في الناس وتظن أو تعتقد أنه لا نجاة تقول كده إذا أردت فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. سيدنا عمر بن الخطاب لما انتشر عدد الناس وكان في الحج وشاف الناس كتير وبقى الدنيا اتفتحت قدام منه، بعد ما كان بيحكم المدينة ومكة وشوية بلاد حواليها بقى بيحكم عالم كبير، فرح واقف كده ودعي دعوة قال اللهم كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي، بقيت مسؤول عن ناس كتير كتير كتير، اللهم فاقبضني إليك غير مفتون، وأنا خايف أتحاسب على الناس دي كلها، أنا مش قادر ألم بقى خلاص. فخشي عمر على نفسه ألا يقوم بالحق أو ألا يستمر بالقيام بالحق في الناس فطلب الموت. يبقى يجوز أن تطلب الموت إذا خفت على نفسك الفتنة، مش يبقى واحد مريض يقول يا رب موتني وريحني، لأ، ده في حالة المرض تقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. إنما في حالة الفتنة إن الناس بتقع في المعاصي وبتبيع دينها وبتفسد أخلاقها والبلا بيسوء الناس كلها، في اللحظة دي تقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت فتنة بقوم وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون، أي أموت على السعادة وعلى الخاتمة الحسنة، أي أن تسبق بأجلي المعاصي إذا كانت المعاصي ستسيطر على الناس حتى لا أقع فيها. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ليه؟ لأن حب الله عز وجل يعينك على فعل الخيرات وترك المنكرات. الذي يحب الله عز وجل سيقيم الفرائض والواجبات وسيكثر من الطاعات والنوافل والمستحبات. الذي يحب الله عز وجل لن يعصيه لا في الكبائر ولا في الصغائر، زي ما قالوا كده تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كنت في حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وبعدين أنت محتاج اللي يساعدك على حب الله عز وجل وحب من يحبك، يعني يا ربي ارزقني حبك لأقوم بالطاعات سواء كانت فرض أو نفل، وأترك المنكرات سواء كانت كبائر أو صغائر، لأن المحب لا يعصي من يحب ولا يفرط في الواجبات التي أمره بها. ولكني أحتاج إلى من يساعدني يا رب، فمن يساعدك؟ الأنبياء، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أن أحب نبيك صلى الله عليه وسلم فأحب سنته، أن أحب الصالحين والعلماء، وحب عمل يقربني إلى حبك، أي حبب إلي الأعمال الصالحة كتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل حتى يكون عندي نشاط في الطاعة. أسرعنا في باقي الحلقة حتى نأتي على بعض المعاني، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت فتنة في قوم ونحن فيهم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم فرج عنا الأزمات التي نعيشها يا رب العالمين، اللهم اصرف عنا ضيق المعايش وضيق التموين وضيق الوقود والسولار يا رب العالمين، اللهم استرنا في بلدنا مصر، اللهم اجعل عيشنا صب علينا اجعل عيشنا سهلا ميسورا، وصب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا ما أهمنا، اللهم نفس عنا ما أغمنا وأكربنا يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.